توقيت المحادثات غير المباشرة التي ستعقد يوم الأحد. وأشار عراقشي إلى أن المحادثات تدخل تدريجيا مرحلة التفاصيل، وكلما نتقدم فيها نحتاج إلى المزيد من النقاشات والدراسات حول القضايا التي تطرح. كما شدد عراقشي على أن مواقف الجمهورية الإسلامية في المحادثات ثابتة ومبدئية، لكنها تتلقى رسائل متضاربة من الطرف الآخر. ناقش المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي التعاون بين طهران والوكالة، فيما من المقرر أن يغادر عراقشي غدا إلى السعودية وقطر. المزيد في سياق التقرير التالي.
ضمن الأجواء الإيجابية السائدة التي أفرزتها محادثات مسقط، ناقش المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي هاتفيا ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي التعاون بين إيران والوكالة الدولية فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ومستجدات عملية المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، وضمن محاولات الصقور في الإدارة الأمريكية لتعكير صفو المحادثات غير المباشرة، وردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي قال فيها إن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية ولكنها تقوم بالتخصيب. أوضح مساعد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للشؤون الدولية والقانونية بهروز كمال فاندي أن إيران ليست الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم وفي نفس الوقت لا تملك أسلحة نووية. وأضاف كمال فاندي أن هناك دولا مثل بلجيكا وهولندا وكوريا الجنوبية واليابان والأرجنتين وألمانيا لا تملك أسلحة نووية ولكنها تقوم بالتخصيب. لذلك يبدو أنه يتعين على المسؤولين الأمريكيين أن يدرسوا قليلا ويتحدثوا بحذر عند الإدلاء بتصريحاتهم. وضمن الثوابت الإيرانية، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن إيران تسعى إلى مفاوضات شريفة ولن تتنازل أبدا عن كرامتها في الحوار مع الأمريكيين، وشدد قالباف على وجوب الحذر من الطرف المقابل، مذكرا بأن ما يتم التفاوض معه هو عدو قد مزق الاتفاق النووي رغم إقراره في مجلس الأمن ولم يلتزم بكلمته وتعهداته. وضمن الحراك الدبلوماسي الإيراني وسياسة إيران في تعزيز العلاقات مع جيرانها، يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الرياض السبت للقاء كبار المسؤولين السعوديين، يتوجه بعدها مساء إلى قطر للمشاركة في قمة الحوار بين إيران والعالم العربي، زيارة تأتي قبيل جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة ومفاوضات مسقط المزمعة يوم الأحد. وبعد فشل المحاولات السابقة، يعمل الكيان الإسرائيلي مجددا على عرقلة المحادثات النووية بين طهران وواشنطن قبيل جولة رابعة مرتقبة للأحد في العاصمة العمانية مسقط، حملة تضليل تنم عن يأس مطلق يقودها الكيان بالتعاون مع منظمة خلق الإرهابية وفق طهران، عبر مزاعم بوجود منشأة أسلحة نووية إيرانية سرية، مزاعم دعمتها قناة فوكس نيوز الأمريكية بصور أقمار صناعية مصحوبة بسرية فيها الكثير من الخيال الواسع، ما يذكر بالصور الكاذبة التي عرضها نتنياهو قبل عوام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول منشآت نووية إيرانية مزعومة.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهدفت خلالها مطار بن غوريون وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي. كما نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية استهدف بطائرة مسيرة من نوع يافا هدفا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل أبيب. وفي السياق، جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر الجوي بأن عليها وبسرعة وقف رحلاتها إلى فلسطين المحتلة كما فعلت بقية الشركات الأخرى. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء طوفانا جماهيريا خرج احتفالا بالفشل الأمريكي في العدوان على اليمن وثباتا على نصرة الشعب الفلسطيني. وتأتي المسيرات اليوم في إطار الخروج الأسبوعي للشعب اليمني استجابة لنداء قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، حيث بارك المشاركون عمليات القوات المسلحة التي تستهدف الكيان الصهيوني. كما خرجت اليوم مئات المسيرات بمختلف المحافظات اليمنية احتفالا بكسر العدوان الأمريكي على البلاد وتأكيدا على الثبات في مساندة الشعب الفلسطيني والتصعيد في وجه الكيان الصهيوني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. أعلن الجيش الباكستاني اليوم أن البلاد في حالة حرب مع الهند، بينما تواصلت لليوم الثالث الاشتباكات عبر الحدود حول منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين. المزيد بهذا الشأن في التقرير التالي.
تتدحرج كرة اللهب بين الهند وباكستان في ظل التصعيد العسكري المتواصل، وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى حرب شاملة بين الجارتين النوويتين. عشرات المدنيين بين قتيل وجريح في كشمير الباكستانية سقطوا بقصف مدفعي مصدره الهند. كما ذكرت مصادر في الجزء الباكستاني من إقليم كشمير أن مواقع عدة على امتداد خط الهدنة الفاصل بين شطري الإقليم شهدت اشتباكات وتبادلا لإطلاق النار خلال الليلة الماضية. في الإطار أكد مصدر أمني في إقليم البنجاب شرقي باكستان أن الجيش أسقط 6 طائرات تجسس هندية في منطقة أوكارا، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت 77 طائرة تجسس هندية منذ بدء التصعيد العسكري بين البلدين فجر أول أمس الأربعاء. وزير الدفاع الباكستاني خاجة محمد آصف أكد أن بلاده تحتفظ بحق الرد وستوازن بين التصعيد والردع.
لن نستهدف السكان المدنيين على الإطلاق، سنتجنب ذلك، لكننا سنضرب منشآتهم العسكرية بالتأكيد، قواعدهم ومواقعهم الأمامية على جميع خطوط التماس 3، خط السيطرة والحدود العملية والحدود الدولية.
على ضوء التصعيد العسكري قررت السلطات الباكستانية إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام الطائرة المدنية. كما قررت حكومة إقليم البنجاب إغلاق كافة الهيئات التعليمية والجامعات والمدارس حتى الأسبوع المقبل. على المغلب الهندي قالت السلطات في نيودلهي إن إسلامباد شنت هجمات متعددة باستخدام طائرات مسيرة وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند الليلة الماضية، تمكنت الدفاعات الجوية الهندية في التصدي لها. أنباء نفتها السلطات الباكستانية على لسان وزير الإعلام عطلة تارار الذي أكد رفض إسلامباد ما وصفها بالإدعاءات الباطلة لوسائل الإعلام الهندية بشأن ضربات مزعومة على الحدود، مؤكدا أن القوات الباكستانية لم تقم بأي أعمال هجومية على مناطق داخل كشمير الهندية. من جانبها أعلنت البحرية الهندية بدء عملية انتقامية ردا على ما وصفته بتصعيد باكستاني خطير. كما أفادت وسائل إعلام هندية بأن العملية تستهدف جماعات مسلحة على الأراضي الباكستانية نافية استهداف المدنيين، بينما قالت وزارة الدفاع الهندية أن قواتها حيدت أنظمة دفاع جوي ورادارات باكستانية في عدة مناطق بينها لاهور.
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن تفاقم الأزمة الإنسانية بعد نحو 10 أسابيع من انقطاع المساعدات عن غزة، وقال أن أي تأخير إضافي لدخول المساعدات إلى القطاع ستكون له عواقب لا علاج لها. بدورها قالت منظمة الصحة العالمية أن مخزونها الطبي في غزة يوشك على النفاذ، في حين لديها إمدادات جاهزة للتوزيع وهم بحاجة ماسة إلى دخولها لغزة فورا. من جانبها قالت منظمة العفو الدولية أن الإبادة الجماعية في غزة ثبت على الهواء مباشرة، منتقدة تقاعس الحكومات عن استخدام نفوذها لوقف الإبادة أو التصدي لها بشكل فعال. كشف السفير الأمريكي في كيان الاحتلال مايك هاكابي عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون انتظار وقف إطلاق النار بمشاركة شركات أمنية. وأعلن هاكابي أن كيان الاحتلال لا يشارك في توزيع المساعدات في غزة، لكنه سيشارك في توفير الأمن، لافتا إلى أن شركات أمن خاصة ستكون مسؤولة عن ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء. وفي سياق متصل توقعت مصادر دبلوماسية إعلان الرئيس الأمريكي عن حل شامل قريبا يشمل إشرافا أمريكيا على المساعدات وإعادة الإعمار بشراكة محدودة مع كيان الاحتلال. وللمزيد عن الخطة الأمريكية المترقبة لتوزيع المساعدات في غزة وكذلك الحل الشامل بالقطاع والذي سيكشف عنه ترامب قريبا، نستمع إلى الإعلامي الفلسطيني فارس السرفندي من الضفة الغربية.
يعني أولا واضح تماما أن دونالد ترامب الذي سيصل إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة يحاول بشتى الطرق أن يثبت بأنه قادر على إنهاء هذه الحرب وعلى أنه قادر على وضع الخطوط الأساسية للتوصل إلى اتفاق. طبعا الهدف معروف تماما أنه لا يريد أن يأتي إلى المنطقة ويعود بخفاح حنين، خاصة يعني أن بعض الدول الخليجية تحاول أن توصل رسالة له بأن وجوده في الشرق الأوسط في ظل وجود هذه الحرب يعني الحرب المستمرة على قطاع غزة ستخلق إحراجا لهذه الدول. على كل حال من الأحوال ما يطرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما تقوله الصحافة الإسرائيلية يتناقض تماما مع ما يريده بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بموضوع الحرب على قطاع غزة، وأنه في الوقت الذي يصر بنيامين نتنياهو على أن تستمر العملية العسكرية وتحقيق النصر يرى ترامب أنه يجب أن يكون هناك وقف لهذه الحرب ووضع آلية لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين حتى ولو كانت هذه الآلية بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي. كل المؤشرات تؤكد أننا لسنا بعيدين عن إعلان ترامب لصفقة ما لا أحد يعرف ما هي بالضبط، لكن بعض تفاصيلها بدأت تتضح، قد يعلنها الرجل مع وصوله إلى الشرق الأوسط. واضح أيضا بأن الولايات المتحدة وإن كان بنيامين نتنياهو يعني في هذه المرحلة غير يعني على صلة جيدة بترامب أو هكذا يتم تصوير الأمر، لكن بنهاية المطاف لن يصبح يعني ترامب بين عشية وضحاها لن يصبح صديقا للعرب والمسلمين وعدوا لبنيامين نتنياهو أو للكيان الإسرائيلي. دونالد ترامب يحاول أن يرضي الاحتلال الإسرائيلي، يحاول أن يمنح امتيازات للاحتلال الإسرائيلي حتى فيما يتعلق بتوزيع المساعدات مقابل أن يقبل هذا الاحتلال بوقف العمليات العسكرية.
أفادت مصادر طبية باستشهاد ما لا يقل عن 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت 27 شهيدا و85 مصابا خلال 24 ساعة. وأفادت الصحة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,787 شهيدا و119,349 مصابا. استشهد مقاومان فلسطينيان بعد خوضهما اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال التي حاصرتهما في منطقة عين كاكوب شرقي نابلس بالضفة الغربية. وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال أطلقت عدة قذائف تجاه المنزل وسط اشتباكات ووصول مزيد من التعزيزات العسكرية ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة. بدورها أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها انتشلت أشلاء الشهيدين من داخل البيت المحاصر في نابلس، وهما القائد في كتيبة جنين نور عبد الكريم البيطاوي والشاب حكمة عبد النبي. أعلن حزب العمال الكردستاني عن اتخاذ قرارات تاريخية خلال فعاليات المؤتمر الثاني عشر الذي عقد استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أجلان. وقالت وسائل إعلام كردية أن الحزب عقد مؤتمره شمال العراق لحل نفسه وتم ذلك بنجاح. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أننا في الأيام الأخيرة من حياة حزب العمال الكردستاني الذي أعلن عن اتخاذه قرارات تاريخية خلال فعاليات المؤتمر الثاني عشر الذي عقد بناء على دعوة من زعيمه عبد الله أجلان. وقالت وسائل إعلام كردية إن الحزب قد عقد خلال هذا الأسبوع مؤتمرا لحل نفسه وتم ذلك بنجاح، وأضاف أن قرارات ذات أهمية تاريخية على أساس دعوة أجلان لنزع الحزب سلاحه وحل نفسه ستعلن في المستقبل القريب جدا. وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب التركي المؤيد للأكراد إن خطوة إعلان حزب العمال الكردستاني تعتبر مهمة على طريق حل الصراع المستمر منذ عقود. وفي شباط فبراير الماضي دعا أجلان جماعته إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا. رئاسة منطقة كردستان العراق سبق وأن رحبت بدعوة أوجلان إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، داعية المقاتلين الأكراد إلى تنفيذها ومؤكدة عزمها دعم عملية السلام. وقال رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إنه يجب الالتزام برسالة أوجلان وتنفيذها، مؤكدا استعداد المنطقة لدعم عملية السلام بشكل كامل. أما قائد قوات قسد في سوريا مظلوم عابدي فقد أعلن رفضه دعوة أوجلان لإلقاء السلاح، معتبرا أن الدعوة تتعلق بحزب العمال الكردستاني وليس بقواته. الحزب يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، وتصنفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا. وشهدت الأشهر الأخيرة سلسلة اعتقالات طالت مئات الأشخاص بتهمة الإرهاب، ومن بينهم ناشطون سياسيون ومسؤولون منتخبون وفنانون وصحفيون ضمن الحزب أو متعاطفين معه.
أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وباحاته وسط تجديدات وإجراءات مكثفة فرضتها سلطة الاحتلال على الوافدين إليه. ومنذ ساعات الصباح توافد الفلسطينيون من مدينة القدس وضواحيها ومدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في باحاته، وفرضت شرطة الاحتلال عددا من الإجراءات العسكرية المشددة على الوصول إلى المسجد الأقصى، وحرمت آلاف المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية من أداء الصلاة فيه. ثمنت حماس قرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال الصهيوني وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته، معتبرة ذلك خطوة شجاعة تجسد انحيازا صريحا للحق والعدالة وانتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة الاتحادات العمالية والنقابية حول العالم إلى الاقتداء بهذا الموقف الأخلاقي ومواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لعزل هذا الكيان الفاشي وفضح جرائمه ضد الإنسانية. وفي وقت سابق اليوم صوت اتحاد نقابات عمال النرويج بالإجماع خلال مؤتمره العام على قرار يدعو إلى مقاطعة الكيان الإسرائيلي ومنتجاته. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قاليباف يؤكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي وتهاجم هدفا في تل أبيب بمسيرة. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة واستشهاد مقاومين في اشتباكات مسلحة بالضفة الغربية. وشكرا وإلى اللقاء.
مع الشهداء.
لم يشفع له رداءه الأبيض الذي كان يرتديه أثناء عمله برفقة فريقه التطوعي من النجاة من آلة البطش الصهيونية، ليتحول ذلك الرداء إلى اللون الأحمر ويلتحق بركب الشهيد المسعف رزان النجار والمسعف موسى أبو حسنين. إنه الشهيد المسعف عبد الله صبر القططي 22 عاما، ارتقى برصاص قناص صهيوني أثناء عمله التطوعي في مخيم العودة شرق رفح، حيث أصابته رصاصة الغدر في ظهره وخرجت من صدره. وكما كل جمعة خرج ليشارك في مسيرة العودة من أجل أداء واجبه المهني والوطني، مشاركا في إسعاف الجرحى والمصابين من أبناء شعبه في المخيم جنوب قطاع غزة. لكن هذه المرة عاد مدرجا بدمائه ليرتقي شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد المسعف عبد الله القططي، نرحب بوالده صبري القططي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نعم، يعني صبري القططي والد الشهيد المسعف عبد الله، وأنتم لازلتم تستذكرون استشهاد ابنكم المسعف، ماذا تقولون في هذه اللحظات؟
نقول إن لله وإن إليه راجعون. رحمة الله عليه، كان يعني يذهب إلى مخيمات العودة عشان يسعف الناس وما شابه ذلك، رحمة الله عليه. والتضحية طبعا في سبيل الله ومن أجل فلسطين لابد منا ومن على كل واحد فلسطيني حتى نعود إلى بلادنا الفلسطينية.
عبد الله كان يذهب لإسعاف المصابين الذين يستهدفهم رصاص الاحتلال، هذا الرصاص الذي لم يفرق بين مواطن مسعف وصحفي أيضا، وكان أيضا المسعف عبد الله من بين الذين أصابهم هذا الرصاص الصهيوني الغادر، وفي ذلك تحدي لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
نعم، هو كان يذهب للإسعاف، يعني بنية الإسعاف وجهد عظيم وبنية يعني وبنية جادة جدا في الإسعاف، وكان يتمنى أن يكون دائما حول إيش الناس ليسعفهم، وهذا كان أمر طيب منه. نقول لابد إيش، لابد من الاعتداءات هذه أن تنتهي، ولابد أن يكون هناك أمر كبير لإنهاء هذه الأمور كلها وإنهاء الاحتلال كله أيضا.
بالانتقال إلى عم الشهيد عبد الله القططي، نعم القذافي القططي عم الشهيد عبد الله، يعني الجرح لم يجف بعد باستشهاد المسعف عبد الله، ما الذي جرى خلال تلك اللحظات التي يعني ارتقى فيها عبد الله شهيد؟
بالتأكيد يعني في البداية يجب أن نوجه التحية لأرواح الشهداء ومن بينهم يعني الشهيد ابن أخي المسعف عبد الله صبري القططي. يعني هذه الجريمة الصهيونية الجديدة للاستهداف المباشر كان من الدبابات الاحتلال الإسرائيلي لجموع المدنيين في المخيم وحتى طواقم الإسعاف، ورأينا يعني بأم عيوننا كيف كانت الدبابات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه الإسعافات وسيارات الإسعاف حتى لا تستطيع أن تنقل الجرحى، وتم استهداف أيضا المسعفين مادة لاستشهاد ابن أخي.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث حول الشهيد المسعف عبد الله القططي، فابقوا معنا. مجددا نرحب بعائلة الشهيد عبد الله القططي ونكمل الحديث مع عمه. نعم عم الشهيد المسعف، ما هي رسالتكم في ظل هذه الجريمة حيث يواصل الاحتلال استهداف الفلسطينيين دون أن يفرق بين أحد؟
هذا يعني الطريق، وهذا حقيقة يعني ما حدث يعني هو يمثل أيضا ويؤكد على إرادة الفلسطينيين المتواصلة في مجابة هذا الاحتلال الإسرائيلي، لأن نحن لسنا بعيدين عن أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن لسنا بعيدين عن حالة النضال والجهاد، هذه فلسطين غالية علينا، وأيضا هذا الدين غالي ومن أجله يعني ترخص الأرواح. نحن اليوم نقدم ابن أخي الشهيد المسعف عبد الله القططي، ولكن نؤكد أن ما حدث هو جريمة صهيونية مكتملة الأركان. يعني
رزان النجار كانت البداية في مسلسل الإجرام الصهيوني المستمر، والاحتلال يمعن في جرائمه من خلال استهداف المسعف عبد الله ضاربا من جديد بعرض الحائط كل المواثيق العربية والدولية.
يعني بالأمس تم استهداف رزان النجار، هذه المسعفة يعني التي كانت لا تشكل يعني شيئا للاحتلال الإسرائيلي إلا أنه قام باستهدافها، واليوم هو يستهدف أيضا المسعف عبد الله القططي، ومن قبله يستهدف الأطفال، يعني وقد رأينا أبو النجا والنمرة وغيرهم من الشهداء الذين يعني الأطفال الذين سقطوا. إذن هي يعني جرائم متتالية وجرائم متراكبة، وأيضا لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسيبقى شعبنا الفلسطيني يعني تواقا إلى الحرية، تواقا إلى كسر هذا الحصار الظالم.
عم الشهيد، يعني الفراق صعب بالتأكيد، لكن شلال الدم الفلسطيني مستمر لبلوغ غاياته وصولا دحر الاحتلال، كيف تتعاطى العائلة مع هذا الفراق؟
سنبقى يعني أوفياء لهذه القضية ولهذا الدين حقيقة، يعني الفراق غالي يعني يؤلمنا كثيرا، ونحن وأنت ترى الآن هذه الأجواء العائلية الحزينة يعني على فراق ابننا يعني الغالي عبد الله القططي، وهذا أمر الله عز وجل، وبالتأكيد يعني لا يمكن يعني إلا أن نحزن يعني على فراقه، ولكن يعني هذا قدر الشعب الفلسطيني أن يقدم التضحيات وأن يتقرب إلى الله عز وجل بدماء أبنائه. نأمل من الله عز وجل يعني أن تكون هذه الدماء شفيعة يعني لنا ولأهله ولوالده ولكل هذه العائلة الكريمة، نأمل يعني أن تكون أول خطرة يعني سقطت يعني من دمه، يعني أن تغفر له ذنوبه وأن يلبس تاج الوقار.
أخيرا عبد الله كان يرتدي قميص المسعف وبشكل واضح، لكن الاحتلال كما هو عادته يصر على استهداف المسعفين حتى كما حدث مع الشهيد رزان وغيرها.
قريب من أخي الشهيد المسعف يعني طلقت دبابة إسرائيلية اخترقت يعني ظهره وخرجت من حضر استهداف مباشر كان لهذا الشهيد المسعف وهو يرتدي لباس الإسعاف الطبي الروض الصحي الأبيض المتعارف عليه والذي يراه كل قناصة الاحتلال الإسرائيلي لكن أبى إلا أن يعني يستهدف هؤلاء المسعفين من أجل أن يتنيم عن عملهم في معالجة المرضى وأيضا لكي يؤكد للعالم بأنه ما زال يعني على عهده بهذا الجرائم ضد الفلسطينيين. أنا رحم الله ابننا الغالي عبد الله يعني ورحم الله كل الشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى الذين نراهم الآن أيضا في المستشفى. نحن بجانب يعني ثلاجات الشهداء يعني نأمل من الله عز وجل أن يجنب أهلنا أيضا مزيد من يعني الإصابات ومزيد أيضا من هذه التضحيات ولكن نحن نقول أننا يعني ما زلنا مصرين ومصممين بإذن الله على مواصلة هذا الطريق.
إذن هكذا يمعن المحتل الغاصب في جرائمه بحق الفلسطينيين أملا في كسر إرادتهم وإسقاط رايتهم لكنه الفلسطيني الذي يصر على إبقاء جدوة المواجهة مشتعلة في مواجهة محتله وعلى هذا النهج مضى الشهيد عبد الله القططي فإلى جنات الخلد وإلى نلتقي وقصة شهادة جديدة نترككم في أمان الله.
يما بالحلم شفتك وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر والبسمة على شفتك وبنورها تكبر وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك شيلوه يا أصحاب شيلوه يا أحبابه الله رضي عنك
شيلوه شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه شيلوه شيلوه شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه شيلوه شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه شيلوه شيلوه شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه شيلوه شيلوه
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف
تسمع غنى والأرض
موال فلسطينه شيلوا شيلوا
واحة الصبار
الشاعرة سمية وادي من سكان مدينة خان يونس تهوى الشعر منذ نعومة أظافرها فكتبت فيه ولزلت وسعت إلى ترسيخه في خدمة القضايا التي يعيشها شعبها كتبت في الكثير من هذه القضايا والهموم في مسعى لإيصال صوت قضيتها وشعبها للمزيد حول الشاعرة سمية وادي وما كتبت نرحب بها ضيفة في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار. بداية نتعرف عليك
أستاذة سمية عصام وادي
مواليد مدينة خان يونس لعام 1992، وحاصل على شهادة اللغة العربية الآداب من الجامعة الإسلامية. وقد كانت لي محاولات في الشعر منذ الصغر، ولا تزال يعني محاولاتي مستمرة في الكتاب عن القضية وعن كل ما يمت لفلسطين بصلة من روح الإباء والثورة والدفع نحو النصر والتحرير. وكانت لي قصيدة ديوان، أو كان لي ديوان طبعته قبل تقريبا 3 أعوام، كان بعنوان لو يظمأ السفر، وقد أصدرته رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين. وهناك ديوان جديد قيد الطباعة إن شاء الله.
نعم، يعني لو تحدثنا عن واقع الأدب والشعر الفلسطيني في ظل هذا الواقع المعاش، حيث الاحتلال الصهيوني الجاثم على الأرض الفلسطينية والذي واصل استباحته لكل شيء،
تجد يعني أن معظم الناس يعانون ويشربون الآن من وحل هذه الكارثة التي حلت بفلسطين، والمرار الذي نعيشه جميعا، سواء حصار، سواء شبان القدس، والاحتلال اليومي والمواجهة المستمرة التي يعانون منها اللاجئون والنكبة، وكل هذه المفردات والثوابت بدأ الجميع يتشرب معاناتها وويلاتها. فبدأت بالتوازي مع هذا الأمر تخرج كتابات حرة وسائرة من أدباء وشباب استطاعوا أن يظهروا أنفسهم في الساحة الفلسطينية ليحرضوا ويدفعوا نحو الثورة، وأيضا على الصعيد الدولي أو العربي كي يعززوا قيمة فلسطين في عقول غيرنا من الشعوب والأمم.
نواصل الحديث مع الأديبة سمية وادي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. مجددا نرحب بالشاعرة سمية وادي ونكمل حديثنا معها حول الأدب الفلسطيني ومسؤولية الأديب. نعم، يعني الواقع كما تحدثت، الواقع الذي يعيشه الأدباء والشعراء هو من يدفعهم أو ما يدفعهم للكتابة، وهذا بالتأكيد يشكل أرضية خصبة للكتاب. يعني كيف ترك ذلك أثره على الشاعرة سمية وادي؟
نحن صراحة مع يعني الظروف المباشرة التي تحيط بنا، يعني عندما تقول أن شابة فلسطينية قد عاشت 3 حروب وعاشت 10 سنوات من الحصار، منعت في تلك الفترة من أن تخرج لتدلي بصوتها وقصائدها في أي محفل خارج فلسطين فقط لأنها تعيش في هذا القطاع، وتمنع أيضا من زيارة القدس فقط لأن القدس محتلة ويعني محاصرة من جميع الجهات. كل هذا دفعني إلى أن أكتب عن كافة هذه القضايا، وخاصة القدس والحصار والألم الذي نعانيه. نعم، في الوطن.
نعم، يعني بالتأكيد هناك الكثير من القضايا التي تناولتيها خلال ما كتبت، حدثينا عن القضايا. نعم، التي كانت يعني محط اهتمام. نعم، لدى. نعم، الشاعرة.
أنا لعل التكنولوجيا أو الحالة التي نعيشها عبر وسائل التواصل جعلتني يعني أكتب باستمرار ولكن على شكل فلاشات قصيرة.
نعم،
يعني القصائد لم تعد تطول لأن أذواق العامة أصبحت يعني تستثير الفلاشات أو الإضاءات الصغيرة من الشعر.
نعم،
فيعني لدي كثير من المقطوعات لو بدأت بقراءتها.
نعم،
هي كثير من اليوميات التي يعني أكتب فيها. مثلا أكثر ما كان يؤثر بي هو ما كان يحدث في القدس من مواجهات مستمرة ومن تحدي للآلات العسكرية المنيعة، فتقف في وجهها آلات بسيطة جدا تحاول أيدي هؤلاء الشبان أن يتصدوا لها. لدي مقطوعة كتبتها في عن القدس يعني والحنين والشوق لهذه المدينة الطاهرة بعنوان سطوة الأرض يا عمري، دعيني أرمم بقاياي فيك وأحفر من صخر عينيك زمزم، أرى فيك وجه الحضارة يسمو ووجه المدينة وجه المخيم. إذا اشتد يوما حنيني إليك تعثر خطو المدى وتلعثم، وضعت يدي فوق صدري فصارت لفرط اشتياقي لقدسي جهنم. وهذا الذي خط قلبي ما كان شعرا ولكن لظا يتكلم.
إذا ما كانت انتفاضة القدس حاضرة في كتابات،
نعم في الحقيقة كتبت الكثير من المقطوعات الشعرية، وكنا يعني باستمرار نواصل ما كان يحدث في القدس من قتل للصغار والأطفال أمثال أحمد المناصرة وغيرهم من الشبان الذين وقفوا ثائرين. ولكن ما لفتني كثيرا هو مشاهد المقدسيات والفتيات الصغار اللواتي كنا يرابطنا في ساحات القدس يعني بروح قوية، ويعني يقفن أمام المحتل بصدورهن، وكأنهن يعني يمتلكن مخالب من حديد كي يعني يدافعن عن أنفسهن أمامه. فقلت في هذه الفتيات أو فيما فعلنه في القدس. أنت إذا ما خاطبناك بلغة البشر فذاك لأننا لم نعرف لغة الأبطال. قديسة حق أودعها الله جلالا وأحاطت بالصبر جبال، يا امرأة ليس ليثنيها القهر وأثنت عزتها هامات رجال. فبعض الحزن ممشوق يكابر سينمو الزهر من كف العذارى بقدس ما لها في الموت آخر. فهذه وثبة التحرير جاءت وهذه القدس في زمن الحرائر.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهداً على نهضة الأمة وشهيداً في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش. ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبهة.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار. وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
ترجلا عن دبتيكما. هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟
عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا. أنا فرحان السعدي من قرية المزار. كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، ومن يدري فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يرد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف كيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي،
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أوه، أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل، الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكرهه.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
أوه ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالإنغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت. أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزن الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر الحذر الحذر.
عز الدين.
إنك أقرب مني إلي، أناجيك في صمتي المستكين، وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظلوم، أناجيك من لي سواك أناجيه، أناجيك من لي سواك أناجيه. يسمع صوت أنيني لأنك أقرب مني إلي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي المستمعين، والآن ندعوكم إلى محاضرة إسلامية قيمة يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ عبد الودود بوزيد. موضوع المحاضرة: المرجعية الدينية، التمثيل الأتم لمنصب الإمامة.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.